Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kitab al-adab fi ad-din. Imam al-Ghazali nafa'ana Allah bi'ulumi wa ulumi sayyidina Sahih radiyallahu ta'ala ankum ila an qala min al-adab bayna yaday Allah ta'ala adab al-mu'min bayna yaday Allah ta'ala ila an qala huwa al-ghadab 'inda intihak al-maharim wa dawam al-haybah wa istishar al-haya' wa istimal al-khawf wa sukun thiqatun bid-daman والتوكل معرفة بحسن الاختيار وأسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة وارتعاش القلب خوف فوت الفرض ودوام التوبة خوف الإصرار ودوام التصديق بما غاب ووجد القلب عند الذكر وزيارة الأنوار عند الوعظ واستشعار التوكل عند الفاقة وإخراج صدقة من غير بخل مع الإمكان.
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار في دربه. الحمد لله الذي أكرمنا بالمنن والمواهب وأرسل إلينا عبده سيد الأطايب ختم به الرسالات وأوضح به الحجج البينات وأنزل عليه عظيم الآيات وفتح لنا به أبواب المثوبات وواسع الرحمات وعظيم الخيرات. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك خير البريات سيدنا محمد وعلى آله الغر الميامين وأصحابه حماة الدين وعلى من سار في سبيلهم بالصدق واليقين وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم أجمعين وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. فقد خرجنا من الشهر الكريم بما كان فيه من التكريم من الإله الكريم والخير العظيم، والله يجبر مصابنا في فقده بتمام القبول ونيل البركات التي تدوم لمن أوتيها في ذلك الشهر الفضيل والعودة إلى أمثاله في لطف وعافية وتوفيق لما يحبه الملك الجليل. وكنا في أيام الست الأولى من شوال في العام الماضي ابتدانا نقرأ في كتاب الأدب في الدين للإمام حجة الإسلام الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وقرأنا جملا من أدب المؤمن بين يدي الله جل جلاله. وإن من أعظم ما نخرج به من رمضان ومدرسته وطاعاته وعباداته وصيامه وقيامه وما كان فيه أن يستحكم في قلوبنا شهود أننا بين يدي هذا المولى. مهما غبنا وغفلنا فلن نستطيع أن نخرج من بين يديه وأننا في قبضته وأننا تحت نظره سبحانه وتعالى وإحاطته بنا وعلمه بنا من حيث لا نعلم بأنفسنا من أنفسنا. لا إله إلا هو، به آمنا وعليه توكلنا وإليه أنبنا وإياه سألنا أن يوفقنا لما يحبه منا ويرضى به عنا. ينتاب قلب المؤمن غفلة كثيرة تطول وتقصر أنه بين يدي هذا الإله، وهو الذي لا يفارقك، وهو القائل جل جلاله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. وإن استشعار المؤمن وتذكره اطلاع ربه عليه وإحاطته به وعلمه بما في ضميره وصدره وباطنه هو مفتاح مفتاح الإحسان ومفتاح الحضور مع الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه. وبالحضور مع الرحمن تنساق وتنساب بركات الحضور. إنك لا تحضر مع أي أحد ولا مع أي شيء إلا وانساق وانساب إليك مما يخص ذلك الأحد وذلك الشيء شؤون وأحوال وآثار وأذواق. لا تجالس أحد ولا تحضر مع أحد ولا تحضر مع شيء بقلبك إلا وانساق وانساب من ذلك شيء ما يناسب ذلك شيء إليك من آثار متنوعة في صور متعددة. وفي خصوص ما يحصل بين ملاقات المؤمنين وملاقات الناس وبني آدم ومصاحبتهم لبعضهم جاءتنا الأحاديث: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من أخاه من يخالل، المرء من جليسه. إذا علمت ذلك إنك بالحضور مع أي جهاز تعرف من خصائص ذلك الجهاز وشؤونه تركيبة أمور على قدر حضورك معه. من حضورك مع أي شخص تعرف من أوصاف ذلك الشخص وشؤونه، ويسري إليك ما ينساق وينساب إليك من تلك الصفات وتلك الأخلاق التي في ذلك الشخص. ومن حضورك مع أنواع المباني والعمائر والجمادات أو الجبال أو الكهوف أو غيرها تطلع على كثير من صفاتها وشؤونها وخصائصها، وينساق إليك ما يناسب هذا الاطلاع. هل لا شرفت نفسك بالحضور مع رب كل شيء، مع إله كل شيء، مع القادر على كل شيء، مع من بيده ملكوت كل شيء؟ وقد شرعت أنواع الطاعات والعباد ليكتسب المؤمن العابد بها سر الحضور مع الله وليزداد إيمانه ويقينه. وهذه أدب المؤمن بين يدي الله. وأنت إن كنت في المسجد أنت بين يديه، وإن كنت في البيت أنت بين يديه، وإن كنت في السوق أنت بين يديه، وإن كنت في الشارع أنت بين يديه. وهل يمكن أن تخرج عن قبضته وعن إحاطته وعن علمه؟ لا إله إلا هو. لهذا ما كان ينبغي لك أن تعطي وتعظم شان أحد من المصاحبين لك كما ينبغي أن تعظم شان صاحبك الذي لا يفارقك ولا يعزب عنه مثقال ذرة من شؤونك الظاهرة والباطنة من حيث لا تعلمها أنت من نفسك. هو أحق أن يراقب وأحق أن يعظم جل جلاله. ولكن في الحضور معه مراتب ودرجات، ومفتاحها الذي قلنا استشعارك أنه يراك وأنه يطلع عليك وأنه محيط بك. عمق هذا الاستشعار وقوته ودوامه هو السلم الذي به ترتقي وتلحق بركب كل تقي نقي. ولقد ذكر لنا جملة فيما مضى من أدب المؤمن بين يدي ربه، وانتهى إلى ما سمعتم من ذكر أدب: أدب الغضب عند انتهاك محارم هذا الإله. ولا شك أن ذلك على قدر إيمانك به ومحبتك له ومعرفتك به وتعظيمك له. فتغضب أن تنتهك حرمات الله. وبذلك جاءت مسيرة نبينا، كان يعفو عن الذنب إذا كان في حقه وسببه، فإذا أضيع حق الله لم يقم أحد لغضبه. وإذا انتهكت حرمات الله انتصر لله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما وسط له الصحابة حبه وابن حبه أسامة بن زيد بن حارثة عليه رضوان الله في قضية الشفاعة في حد سرقة امرأة مخزومية سرقت فأمر بإقامة الحد عليها بقطع يدها، فلما كلمه أسامة قال أتشفع في حد من حدود الله؟ وحلف صلى الله عليه وسلم لو سرقت فاطمة بنت محمد حشاها لقطعت يدها وهي الطاهرة الأمينة. فضرب المثل بأحب أهل بيته إليه وهي البتول الطاهرة، ولو وقعت في الحد هذا لأقمت حد الله عليها. وبذا تعلم حقائق من حقائق الإيمان بهذا الإله، فإن الناس يعيشون بينهم على مداهنات وعلى مجاملات وعلى اعتبارات كثيرات أمام مختلف الأنظمة والقوانين، ومهما كان يكون شيئا من ذلك فإنك أمام حكم الإله ونظام الإله لا تملك إذا أمنت به إلا أن تغضب لله جل جلاله. ولما أرسل الله ملكا بالعذاب على قرية في بني إسرائيل قال يا ربي ولكن فيهم عبدك فلان كثير العبادة والطاعة لا يعصيك، قال به فابدأ. قال الله له به فابدأ. قال ولم يا رب؟ قال إنه رآني أعصى فلم يتمعر وجهه في قط، ما غضب من أجلي ولا تحققت كراهة هذه المعاصي في قلبه، فقال فبه فبدأ، أي أنه لم تكن عبادته قائمة على صحة من الإيمان واليقين والمحبة والمعرفة، ولكنه كان سطحي المعاملة والعبادة لا يجد في قلبه تعظيما لأمر الله سبحانه وتعالى، فلم يغضب لانتهاك حرمات الله ولا للتجاهر بمعاصي الله جل جلاله. فأدب المؤمن بين يدي ربه الغضب عند انتهاك المحارم، فإن قدر على إزالتها بيده أزالها أو بلسانه أو بقلبه أنكرها، ويفارق الموضع والقوم الذين يعملون تلك المحرمات والمنكرات ولا يجالسهم ولا يمالئهم ولا يداهنهم في دين الله. هذه حقائق من حقائق الإيمان تقيم لك الميزان، تبين لك الفوارق بين معاملة الرحمن وبين معاملات الناس وتحيلهم على أنظمتهم وقوانينهم وادعاءاتهم التي يدعونها. ولكن هذا الإله الحكم العدل الحي القيوم حقه فوق كل حق على جميع الخلق، ولا رخصة لأحد أن يغير حكمه ولا أن يبدله ولا أن يسمح لأحد فيما حرم الحق تبارك وتعالى عليه. ثم يكون هذا الغضب على قدر ذلك المنكر والانتهاك للحرمة، ما بين خلاف أولى ومكروه ومحرم مختلف فيه ومحرم مجمع على تحريمه. فينبغي أن يكون في نفسك اشمئزاز من المكروه وخلاف الأولى فضلا عن الحرام المختلف فيه، لا تنبسط لفعله ولا تحضر مع أهله من المكروهات من دون ضرورة ولا حاجة داعية تفوق على شر وبلاء الحضور مع فعل المكروه فكيف بفعل الحرام. ولذا لما كان في بني إسرائيل من يتجاهر بمعصية الله والذين لم يعصوا الله تعالى منهم من أنكر عليهم ثم جالسهم وأكلهم وشربهم وسكت عنهم، ومنهم من رآهم لما أصروا اعتزلهم وبقي منكرا ناهيا لهم عن ذلك ونزل العذاب، فشمل العصاة والمذنبين والذين سكتوا. ونزلت الآية في لعن الذين لم يبالوا ولم يتناهوا عن المنكر في قول الله تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وجاء في تفسير ذلك ما ورد في الخبر والأثر أنه كان يرى الرجل الرجل منهم على معصية الله فينهاه عنها ثم يسر ذاك ولا يمنع هذا من أن يباسطه ويجالسه وهو مرتكب لتلك المعصية ولا يبالي، لم يغضب لربه. وفي إخلال هذا الأدب تعرض للغضب والعطب، فلا يجوز الإقرار على معصية الله ولا التواطؤ مع أهلها ولا الرضا بفعلهم. قال الله تعالى عن رعيلنا الأول بما كون فيهم من صفات: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. وكل ما ذكرنا له حدوده وقيوده وموازينه في هذا الشرع المطهر، وليس فيه ما يبرر من يقصد المجيء إلى أماكن العاصين ولا من يقصد الجلوس معهم من دون ضرورة ولا إكراه ولا عذر ولا حسن مقصد في استنقاد على وجه صحيح أو إبعاد منكر أكبر من ذلك المنكر. فإن لم يصح في ذلك وجه قويم ونية صادقة فلا مبرر قط للسكوت ولا للجلوس ولا للحضور مع أهل معصية الله سبحانه وتعالى ومن يخالف شرع الله. ولذا جاء في الخبر: لا تحضر حيث يقتل رجل ظلما، لا تحضر، أبعد. إذا لم تستطع أن تمنع وتزجر عن قتله وتخلصه فابعد. قال صلى الله عليه وسلم: فإن اللعنة تنزل على القاتل وعلى من حضر، اللي يقتل واللي يحضر تنزل اللعنة عليهم كلهم. بل في الحديث: من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة لقي الله مكتوب بين عيني آيس من رحمة الله، والعياذ بالله تعالى. وفي ذلك جاء الحديث أيضا في شأن الخمر، يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله الخمر شاربه وعاصره ومعتصره وبائعها ومبتاعها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه. ثمانية كلهم يشتركون في اللعنة، ولا يفيد أحد منهم يقول: لا أنا ما أشرب، أنا ما أشرب، لما أشرب لماذا حملت ولماذا حملت إليك واسطة لتصل إلى الآخر؟ ها؟ لماذا؟ وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث في الربا، لعن الله الربا وآكله وموكله وكاتبه وشاهده. أنا ما أكلت الربا، وليه شهدت؟ أنا ما أكلت، أنا وليه أكلت أعطيت غيرك الربا؟ لا تأكل ولا تؤكل ولا تكتب ولا تشهد، حتى الكاتب الذي يكتب بينهم داخل في اللعنة والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهكذا يجب أن يعامل صاحب العظمة. التهاب مخالفة قانون وتترقب عيون مخلوقين، ثم لا تهاب نظام ملك الملوك وهو الناظر إليك والمطلع عليك. قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ثم يقول لمن يتواطى ويتساهل، ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة؟ فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أمن يكون عليهم وكيلا؟ يجب أن تعلم ذلك. وانظر ذلك في سيرة الصحابة رضي الله عنهم وقيامهم بأمر الله جل جلاله على أنفسهم وأولادهم وأسرهم قبل غيرهم، لا يعرفون في ذلك مداهنة. حتى قالوا في وصف سيدنا عمر قوله الحق لم يترك له في الناس من صديق، قوله الحق عليه الرضوان. ومع ذلك كله كم تاب على يده من عاصي، وكم آب بسببه من هارب، لأنه لم يكن يتخذ هذا الغضب والحدة بدافع مجرد طبع ولا لعصبية ولا لحمية ولا لغرض له، إنما كان عن إيمان وتعظيم لأمر الله خالص. فلذلك وضع الأشياء في مواضعها ونفع الله به العبادة والبلاد. وقيل له عن رجل كان قد صاحبه وصادقه في المدينة ثم سافر إلى الشام، وسأل عنه بعض الوافدين من الشام فقالوا يا أمير المؤمنين إن الرجل قد انحرف وانصرف عن طاعة الله وعاقر الخمر وفعل. فكتب كتاب له معهم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل توبه جقض بالطول لا إله إلا هو إليه المصير. قال سلموا له هذا الكتاب، قرأه فامتلأ هيبة من الرب وقال صدق الله وأنا صح عمر وأناب وتاب ورجع إلى الحق جل جلاله وتعالى في علاه. كذلك كانت معالجاته، علمتم انتهاك حرمة مؤمن قبطي في بلده من قبل ولد عمرو بن العاص بلطمة لطمه إياه فأخذ حق الله، كتب كتابا يأمر فيه أمير مصر أن يفد ويفد معه ولده. لما جاءه القبطي يقول ولدي هذا سابق ولد عمرو بن العاص فسبقه ابني، فغضب ابن عمرو فلطمه وقال خذها وأنا ابن الأكرمين. قال انتظر وتأكد من الأمر، كتب كتاب، إذا وصلك كتاب هذا فأقبل إلي وأحذر معك ابنك فلان. ووصل الكتاب واهتز قلب الرجل، لماذا يريدني عمر؟ تعال يا ولد ايش عملت؟ قال ما عملت. قال هذا امير المؤمنين وجه احضرك معي، ايش عملت؟ ذكر قال انا ما عملت شيء وما تذكر لهذه الحادث. قال وصلوا المدينه المنوره، حرك امير المنطقه كلها، ولده يجي لهناك جابه من اجل لطمه في ولد واحد قبطي لم يسلم بعد. تعرف موازين الغضب لله كيف تكون؟ ولد قبطي كافر خلى ابوه يرفسه ولا ماشي في الشريعه؟ هذا عصبيه او هذا محاباه في الدين ومداهنه؟ وكذلك فعل رسول الله قبله. والمسلم تغوي نفسه بسرقة الدرع، فسرق الدرع من عند بعض الصحابة وذهب هذا بن الأبيرق وأخذ الدرع ومشى، فخاف أن يحس بيت فأراد تعمية الأمر، جاي إلى عند صاحب له جار يهودي وقال ضع هذا الدرع أمانة عندك، فاستلمه منه وكان فيه دقيق، وكان الدقيق يتناثر من الدرع. ولما فقد الرجل درع قال أين الدرع؟ وما دخل عندي إلا فلان. قال يا فلان رأيت الدرع؟ قال أبدا. هو فين ده؟ قال أقول لكم يهودي ذاك سرقوا. يهودي سرق، تدبروا أثر الدقيق وجدوه وصل عند اليهود. قالوا عجيب. كلموا الرجل قالوا عندك درع كذا؟ قال نعم. قال تسرقون بس؟ قال ما سرقت. منين؟ قال جابوا فلان الذي بات عند الرجل هذا. قال ها أنت جيته؟ قال أبدا، هذا يكذب علي، هذا اليهود أعداء كذابين يكذبون على المسلمين. راح لعند قومه قالوا كذا كذا، فتجمع جماعة من قومه وقالوا روحوا لعند النبي وخبروا أن اليهود هؤلاء يكذبون وأن الرجل بريء وما عنده شيء، ولكن اليهودي نسب هذا لصقها في ولدنا. فجاءوا يكلمون النبي وخذون يطرحون عليه طرح كأن الرجل خذ ينظر في الأمر صلى الله عليه وسلم ويترقب حقيقة الوضع هنا وهناك، وإذا بالوحي ينزل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، ما قال بين المسلمين، لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، أهل الخيانة اللي غوته نفسه وسرق لا تقوم بالمجادلة عنه وإن كان نسب ذلك إلى يهودي. ولا إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ويستخفون الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ولما نزل الوحي برأ النبي ساحة اليهودي وقال على هذا، شرد الرجل وارتد والعياذ بالله وذهب هناك وكان ما كان، وهذا حكم شريعة الله. يرويك معاني الغضب لله كيف تكون، فكيف بعد ذلك تتساهل بالأمر لأنه من ولدك ولأنه من أخوك ولأنه الواحد له يد عليك ولا يعطيك مرتب ولا يجي لك منه كذا؟ أين الله؟ أين عظمة ربك في قلبك؟ إن عظمة إلهك الذي تعود إليه؟ أهكذا حالك مع الله؟ أين أدبك مع الله جل جلاله؟ يقول والغضب عند انتهاك المحارم، فلما وصل عمرو بن العاص مع ابنه قالوا أسابق ابنك ابن القبطي هذا ذاك، ثم لما سبقه مد يده عليه ولطمه، هل فعلت ذلك يا ولد؟ قال نعم. لما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، نظرة الإسلام، نظرة الدين إلى البشرية، إلى الإنسانية، إلى الحقوق، قم ابن القبطي ألطمه كما لطمك، اعطها إياه وقل له خذها وأنت ابن الأكرمين، ثم أدر السيف فوق راسي عمرو. قال عمرو بن العاص ما حولي أنا ما أمرت بهذا وليد. قال إنه لم يفعل ذلك إلا ملتجئا إلى إمارتك، لو ربيته ما يفعل هذا بالناس، علمه كيف يراقب الله، وغضب يلطم عيال الناس لأن أبوه الوالي، أن أبوه الحاكم في المنطقة، خلوا يحطوا يمروا بالسيف فوق راسك بس هكذا. لكن تنبيه لك انتبه، لا يتسنح أولادك بإمارتك ويظلمون حقوق الخلق. تعرف كيف الغضب لأمر دين الله ولأمر الله جل جلاله، وفعله وطاطى راسه أمير المنطقة ومن ربسه ورجع، وكان من حين ما وله قال له اتق الله فيه واعلم أنه أنما هما أحد اثنين، إما أخوك في الدين وإما مثيلك في الخلق. أن أكثر الناس كان غير مسلمين في مصر لما حكمها الإسلام وقام الإسلام، أكثرهم غير مسلمين، ما نسبة المسلمين إلا قليلة جدا وقت حكم الإسلام في مصر، وإلى القرن الثاني والثالث كان نسبة المسلمين قليلة، ثم اتسعت بسبب جمال الإسلام وعدل الإسلام ودخل الناس في دين الله طواعية، وبدأ يتكثر المسلمون حتى صاروا هم الأغلب في البلاد بعد قرون من حكم الإسلام في مصر. يقول له واعلم أني وليتك عليه فأنت فوقه وأنا فوقك والله فوق الجميع، هذه وصيته له أول ما ولاه على أهل مصر عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهكذا وكان في أدبه مع الله يراقب، فلا يجر النفس على شيء يخاف منه أن لا يرضي الله تعالى ولو كان خواطر وشعورا في القلب. ولما أراد دخول فلسطين بيت المقدس كان فيه قميص وفيه بعض رقع بعضها من جلد، وقال بعض من أمير المؤمنين تقابلوا فئات من غير المسلمين ولا يرون فيك هذا منظر فأحسن خذ هذه الحلة ودالقه، نزع القميص لبسه لما شاء خطوات قال ردوا علي قميصي، ونزع الحلة كالكار لها، قال ما لك يا أمير المؤمنين؟ قال أنكرت قلبي، أنكرت قلبي. شوف كيف يراعي حق الله في نفسه وباطنه، يغضب لله على نفسه. يقول إن قومنا عزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غير أذلنا الله. إذا صار تفكيرنا منحط أننا نطلب الأبهة بين الناس بالمناظر جاءت الذلة. صدق وما صدق؟ صدق. كانت العزة للمؤمنين في قلوب المؤمنين لما كان المؤمنين معتزون بالله وبدينه وإيمانه، فلما اعتزوا بالأبهات والأشكال إيش اللي حصل؟ وضربت عليهم الذلة، هم رجعت عليهم العياذ بالله. فإن ابتغينا العزة في غير أذلنا الله ودخل بقميص المرقع وصادف أن عندهم في الكتب السابقة فاتح بيت المقدس من أمة محمد عمر بن الخطاب يدخلها عليه قميص مرقع حاف القدمين يقود جملا يركبه خادمه، مكتوب في الكتب عنده من قبل. صادف كان يتناوب هو الخادم، راح هو المدينة ومن المدينة مع واحد خادم واثنين راح من هذا أمير المؤمنين على مستوى كم دول ذا؟ هذه الدول كلها لأن دولته كان هو واحد رئيسها كلها وأميرها كلها، ويسافر مشان مقابلة يمشي مع واحد اثنين. راح يقول له اسمع بالنوبة، نوبة أنت تركب وأنا أمشي، نوبة أنا أركب وأنت تقود بالجمل. مرة يقود الجمل الخادم يقول خلاص انتهت النوبة تركب، يقول يا أمير المؤمنين أنا أكفيك أقدر على المشي، يقول اركب. يقول أمير المؤمنين يقود الجمل، لما تنتهي نوبته يرجع يركب. وصلوا إلى عند المدخل بيت المقدس والنوبة عند الخادم، ينزل خادم ما تنزل محلك، دخل علماءهم هناك يشوفون يسألون المسلمين عندهم يقول من الأمير اللي على الجمل ولا اللي يقول؟ قالوا اللي يقود الجمل، قالوا هذا هو وصف اسمه عمر دارين بو اسمه عمر بن الخطاب. قل رجوله بالأنعال، قل ما له بالأنعال، قال انقطعت نعله وتركن ومشى. عاد باقي شيء امتلأوا رعب خلاص، هذا هو اللي يفتح البلاد، ما عاد كانوا مسلموا له المفاتيح كلها ودخل بيت المقدس وصلى في بيت المقدس وأقام الأمور وحكم الشريعة وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وتنفيذ شريعة عربية، ورتب كل واحد في موضوعه في مكانه، تركهم في كنائسهم التي كانوا عليها وخاطب بعضهم وهم عند الكنائس. هذا يقول حضر وقت الصلاة فخرج يصلي خارج الكنيسة، قال لهم لو صليت في كنيستكم لاحتج عليكم المسلمون بأنها لهم بعدما أسافر، قال أنا بسافر بقول المسلمين قد صلى عمر هنا هذا حقنا الكنيسة، مراعاته للحقوق عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وهذا هو الشديد الغضب من أجل الله، لكنه معه ميزان ما يتصرف بعقله ولا بكيفه ولا بنفسه ولا بهواه، كان معه ميزان متبع لمحمد صلى الله عليه وسلم يأخذ الميزان، يعني عبد لله خالص ما يغلب عقل ولا هوى ولا غير ذلك، ها ويسلم تسليما. وهكذا غضب مرة على نفسه وراح حمل قربة ملاها ماء يمشي في السوق، حمل قربة ما يصل إلى عند بيت واحدة فقيرة بيت، يقول افتح المكان صب لك شيء الماء في وعاها وصب لها الماء في الماء ورجع. يشوفونه الناس كلهم، يقول له بعض الصحابة أمير المؤمنين غيرك يكفيك هذا؟ قال لا، إن وفود العرب توني سامعين مطيعين، فدخل نفسي نخوة فأردت أن أذله. شوف رضي الله تعالى عنه. هكذا واحد يغضب على نفسه من أجل الله هذا ما يرضى الله عنه؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وهكذا قلوا أنفسهم من أجله فرضيهم ورضي عنهم سبحانه وارتضاهم. لا إله إلا الله. يقول الغضب عند انتهاك المحارم، بمعنى لا تقر لا تداهن لا تقدم مصلح لك على القيام بأمر الله، أما أن تعالج بحكمة أو ترتب الأمر لكن مستقر في باطنك الغضب لله من أجله فما عليك في ذلك. وعلى ذلك مضوا عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. أرسلت بعض أمهات المؤمنين وعند النبي بعض الضيوف صحفة بها طعام، وكان استلمتها وهو في بيت السيدة عائشة، استلمتها السيدة عائشة، إيش هذا؟ قالتها من فلانة، يعني الحريفة حقها. أيوة قلتها قد تتجمل عندي بتجيبه لبيتي، وصل بيتي أنا عندي الطعام من هذا، شلته ورمته، انكسرت الصحفة. التفت صلى الله عليه وسلم رأى، عرف الأمر، قام وهي هربت داخل وجاء، قال غارت أمكم، جاءت الغيرة حق أمكم، عرف الطعام، جاب صحفة صاحب من 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 عند بيت عائشة، عرف الطعام دخلوا لعند الضيوف وأكل هو الضيوف، قال شلوا المكسورة أعطوها عائشة، خذوا هذه الصحيحة ردوها إلى بيت أم سلمة، رجعوا هذه إلى بيت هناك، أدبهم وذبوا خب، وانتهت المسألة. قالوا كيف يبدل صحفة مكسورة بصحفة صحيحة؟ قالوا كانت الصحافة له أصلا، اللي هنا واللي هنا كانت حقه ملكه. فلما تصرف هذا التصرف قال بس خذي المكسورة عندي، حطي الصحيحة، ردها لتلك، لم تكن ملك لأمهات المؤمنين، أنت ملكه. وهكذا يتكلم معها وهي تعرف مكانتها لديه ومنزلتها عنده، فذكروا واحدة وقالت حسبك من فلانة، أشارت بيدها إشارة أنها قصيرة، غضب عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، تغير ماء البحر، نتن الكلمة هذه، وهي إلا إشارة أنها قصيرة، وتابت عائشة، تابت وما عاد صارت تذكر أحد بسوء. ها وهكذا قالت ما غرت من أحد من النساء كما غرت من خديجة، وما أعرفها، لأن توفيت سيدنا خديجة وهذا صغير، هذا ما تعرفها وما زوجي البعض، ولكن من كثرة ما أسمعه يذكرها صلى الله عليه وسلم ويعظم شانه، حتى أنه كان لا يذبح الشاة فيقسمها في صويحبات خديجة، وكان تأتيه المرأة العجوز يقوم بإكرامها ويخدمها بنفسه، يقول له لماذا؟ قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة، واستاذنت هالة مرة فهتز، قال اللهم خديجة، تشبه السيدة خديجة، بنت أبي هالة، بنت خديجة، بنت أبي هالة اسمها ربيبة خديجة بنت خويلد. قالت فقلت له ما تذكر من عجوز شمطة قد أبدلك الله خيرا منها؟ فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم وقال لا والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد آمنت بي حين كفر بي الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وآوتني حين طردني الناس، وفدتني بنفسها ومالها، فلا ورزقت منها الولد، فلا والله ما أبدلني الله خيرا منها. قالت وعلي ألا أذكر خديجة بعد اليوم إلا بخير. ثم كانت مناقب للسيدة خديجة ما عرفناها إلا من طريق عائشة، هي التي نشرتها في الأمة، وقالت قال النبي عنها كذا، وقال النبي عنها كذا، ومنها هذه الحادثة كانت بينه وبين عائشة وحدها ونشرتها للأمة. قالت تقول عن خديجة ما أبدلني الله خيرا منها، لقد كانت وكانت وكانت عليها رضوان عليهم رضوان الله تبارك، وهذه تربية النبوة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا كان ضعف ومرض في رجل الجمل الذي حمل صفية بنت حيي أم المؤمنين في حجة الوداع، وكان عند زينب بنت الجحش كان عندها عدد من الجمال، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقال إن صفية تعب جملها وضعف وفي رجله علة، فلو أعطيتها من جمالك فغلبتها الطبع البشري وغيره، قالت له أنا أعطي هذه اليهودية؟ فغضب عليها صلى الله عليه وسلم وهجرها حتى لم يكن يقسم لها الليالي في طوال الحج، وإلى أن رجع من الحج وإلى المدينة المنورة حتى ندمت وتابت على هذه الكلمة. واسترضت صفية، والمسلمة مؤمنة بالله وبرسوله، ايش يهودية؟ كانت يهودية وكان أبوها يهودي وعمها يهودي، الآن خلاص هي مؤمنة بل أم المؤمنين عليه الرضوان. فما قبل هذا الكلام من هذا على هذا حتى أيست وطوت فراشه من بيتها صلى الله عليه وسلم وهي تبكي. فلما صحت وصدقت توبتها ما شعرت برجاء يدق الباب عليها صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، وكانت معه فيما بقي من الأيام المعدودة، لأنه قرب أجله، رجع من الحج قرب أجله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلقي ربه وهو راض عنها. انظر هذه الموازين، كل الأمة يعرفون أنه كان يحب الحسن بن علي كثير، ها؟ إلى حد وهو ساجد يطلع على ظهره يبطي في السجود صلى الله عليه وسلم، حتى أن الصحابة ظنوا أنه حدث لرسول الله شيء في السجود أو أنه قبض، بعد مدة رفع رأسه وقال الله أكبر، فلما سلم من الصلاة وقرأ أذكاره التفت إليهم قال لعلكم استغربتم في طول سجودي وظننتم أنه حدث شيء، قالوا بلى يا رسول الله نعم، قال أما إنه لم يحدث شيء ولكن ابني هذا ارتحلني فكرهت أن أخرجه حتى يكون هو الذي يخرج أن يطول السجود بسبب هذا. الله، شفت كيف محبته الحسن. جاء الحسن في طفولته وصغرته يوم وهو جايع وتمر من تمر الصدقة في بيت جده صلى الله عليه وسلم، في بيت حوى بيده على تمرة أدخلها فما فرأى صلى الله عليه وسلم منك فقام كخ كخ وأدخل إصبعه الشريف وسط فما خرج. شو ما حد يشك في محبته له، ولكن ما رضي له بتمرة من الصدقة، يقول أما تعلم أن لا نأكل الصدقة، إنها لا تحل محمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس، وخرجها من وسط فمه صلى الله عليه وسلم. والطفل صغير عاد ما يعرف ولا عليه شيء، والمصري تمرة واحدة سهلة، ما قال هكذا صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وخرجها من داخل فم الحسن وقال له كخ كخ طفل هذا، إنها أوساخ الناس لا تحل محمد ولا آل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما أعظم هذه الموازين، وما أعجب معاملة رب العالمين عند من آمن برب العالمين. يقول ودوام الهيبة، وهو متعلق بذلك، دوام الهيبة، الهيبة التي يورثها الحياء، ولهذا قال استشعار الحياة بعد ذلك، فمن استحيا من الله أورثه الله في قلبه هيبة الربوبية والألوهية، وإذا هاب الألوهية حصل حظا من شريف معرفة الله تبارك وتعالى يعظم بها تنعمه عند لقائه، حتى لا يكون شيء أهيب عليه من الله. وهي حالة في القلب من التعظيم مع استشعار الحياة، لهذا ربطها بقوله دوام الهيبة استشعار الحياة. قال صلى الله عليه وسلم من استحيا من الله حق الحياة فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليذكر الموت والبلاء. فنسأل الله يرزقنا كمال الإيمان واليقين والغضب عند انتهاك محارمه والهيبة منه والحياة منه والخوف منه والرجاء فيه، وأن يمكننا في ذلك وأن يقوي فينا ذلك وأن يسلك بنا أشرف المسالك. اللهم اجعل إنالتك إيانا كل هذه المزايا بركة من بركات رمضان وهدية من هديات الشهر الذي مضى علينا، نسألك القبول فيه يا رب، وأن تقبل ممن شرع يصوم ستا من شوال بعد أن صام رمضان طلبا للمنزلة والمثوبة، تلبية لإرشاد عبدك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. اقبلنا وإياهم أجمعين وكل من عزم على خير في الحاضر والمستقبل، فارزقه الصدق في النية وأعنه على ذلك، وتقبل منا ومنهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.